طيب الله أوقاتكم باليمن والبركة مستمعينا في كل مكان، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر نستهلها بالعناوين. مساعدون في الكونغرس يؤكدون أن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تفويضا جديدا باستخدام القوة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يلوح برفض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث. والقوات الليبية تقول أنها استعادت قاعدة عسكرية رئيسة في بنغازي من مقاتلين إسلاميين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مساعدون في الكونغرس الاثنين أن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تفويضا جديدا باستخدام القوة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بحلول يوم الأربعاء المقبل، الأمر الذي يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت لأول مرة على الحملة المستمرة بالفعل منذ 6 أشهر حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وقالت الإدارة إن الحملة مشروعة وتستند إلى تفويض تم إقراره في عهد الرئيس جورج بوش الابن في عام 2002 لحرب العراق، وفي عام 2001 لقتال تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب للصحفيين الأسبوع الماضي، قالت إن البيت الأبيض يسعى أو سيسعى لنيل تفويض يستمر لثلاثة أعوام. لوح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين برفض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في البرلمان، محذرا الحكومة من إقرار قوانين وأرسالها إلى مجلس النواب خارج الاتفاق السياسي. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن مجلس النواب استلم مشروعي قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وهي نتائج للاتفاق السياسي الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة، ولا نعتقد أن مهمة الحكومة وهي تتشكل من كتل سياسية تنتهي بمجرد إعداد مشروعات القوانين والتصويت عليها وإيصالها إلى مجلس النواب حسب تعبير الجبوري. دافع عضو البرلمان العراقي وقائد منظمة بدر هادي العامري دافع عن المقاتلين الشيعة الذين يتصدرون الصفوف الأمامية في مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية إزاء اتهامات وجهت لهم بارتكاب إعدامات جماعية وحرق للبيوت، وحث الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز القدرات العسكرية للعراق. وقال العامري في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز الأنباء، قال إن أي من مقاتلي الجماعات المسلحة شبه العسكرية المؤيدة للحكومة لم يطأ أرض قرية بروانة التي يقال أنها شهدت أسوأ الفظائع على حد تعبيره. قالت القوات الخاصة الليبية الاثنين إنها استعادت قاعدة عسكرية رئيسة في بنغازي من مقاتلين إسلاميين خاضوا ضدهم اشتباكات منذ أكتوبر تشرين أول الماضي. وقال قائد القوات الخاصة ونيس بوخمادة لوكالة رويترز الأنباء عبر الهاتف، قال إن قواته سيطرت على معسكر الجيش الذي يقع على الطريق المؤدي إلى المطار خارج ثاني أكبر مدينة ليبية ومكاتب قريبة تابعة لشركة المدار الحكومية للهاتف المحمول. وإلى شأن الأزمة في سوريا، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن غارات شنها الطيران الحربي السوري على مدينة دوما قرب دمشق أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت الخبر أشارت إلى قيام الطيران السوري بتنفيذ غارات كثيفة ضد معقل المعارضة في دوما شرق دمشق ردا على القصف الذي كان قد نفذه تنظيم جيش الإسلام والذي أطلق أكثر من 120 قذيفة وصاروخا على العاصمة. ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من هناك من العاصمة دمشق الزميل خليل حسين. صباحك خير.
صباح الخير محمد، صباح الخير لك ولمستمعين لذات العراق الحر.
خليل، هلا توجز لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا، سيما مع استمرار أو الأنباء التي تشير إلى استمرار القصف المتبادل بين القوات الحكومية من جهة والمعارضة أو القوات المعارضة السورية من جهة أخرى، خصوصا في محيط العاصمة دمشق. تفضل.
بالفعل محمد، خلال الساعات القليلة الماضية شهدت جبهات ريف دمشق إن كانت الجنوبية أو الشرقية تصعيد كبير في العمليات العسكرية لجهة تبادل القصف بين الطرفين، إن كان بالصواريخ والمدفعية والطائرات من قبل القوات الحكومية على معاقل ومسلم تجمعات مسلحية المعارضة في ريف العاصمة الشرقي، وكذلك في ريف في أحياء العاصمة الجنوبية ومنها الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وبدورهم أيضا مسلح المعارضة كما تقول مصادر الحكومية يقوم بقصف بعض أحياء العاصمة دمشق بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. أما بالنسبة للمعارك الأعنف خلال الساعات الماضية فقد جرت في محيط بلدة دوما وهي المعقل الرئيسي لتنظيم جيش الإسلام الذي قصف كما توعد قائده زهران علوش قصف مدينة دمشق مرتين بعشرات قذائف الكاتيوشا وقذائف الهاون على المدينة. أما بالنسبة للمعارك خلال الساعات الماضية فقد أعلنت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش السوري استعاد مناطق واسعة في محيط مزارع عالية وهي على أطراف مدينة دوما وبعض المناطق القريبة من تلك المزارع. هذه المزارع التي تشكل تقريبا أحد النقاط الرئيسية لمسلحي المعارضة في محيط بلدة دوما باعتبارها ذات طبيعة جغرافية وأشجار كثيفة جدا من الصعب التقدم إليها إن كانت القوات النظامية وكل ما تقوم به القوات الحكومية السورية هي القصف والقصف الكثيف على مراكز التجمعات لمسلحي المعارضة وبذلك يحققون تقدم عبر القوات البرية. أما بالنسبة للجبهة الجنوبية للعاصمة دمشق فقد شهدت خلال الساعات الماضية أيضا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة وتحديدا من جبهة الشام الموحدة كما تسمى والتي تسيطر على أجزاء واسعة من مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود وهو من أحياء العاصمة دمشق. وهذه الجبهة أعلنت خلال عبر بيان لها بأنها تقوم بعملية عسكرية واسعة خلال الأيام القليلة الماضية لتخفيف الضغط كما يقولون عن مناطق في الغوطة الشرقية والتي سيطرت عليها بعض قوات المعارضة والقوات الحكومية. تشهد هذه المنطقة مواجهة عنيفة بين الطرفين. أما بالنسبة للجبهة الأبرز والتي سوف تشهد تصعيد كبير خلال الساعات والأيام القادمة هي ما يجري الآن من تحضيرات في محافظتي درعا والقنيطرة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة وتحديدا بين أغلب فصائل المعارضة المسلحة في منطقة في الأول عاملة في محافظتي درعا والقنيطرة. بعض المصادر الخاصة قالوا بأن المعارك بدأت تقريبا منذ ساعات الصباح أو حتى قبل مطلع هذا الفجر اليوم في منطقة دير العدس وهي من بلدات محافظة درعا الشمالية. وهذه المعركة إن بدأت إما أن تحقق القوات الحكومية السورية تقدم كبير وتستطيع إبعاد مسلحي المعارضة والذين يتخذون من محافظة درعا سبيلا للتقدم باتجاه العاصمة أو كما تقول بعض المصادر أو باتجاه ريف درعا الشمالي والغربي. هذه المعركة هي استطاعت أيضا القوات الحكومية كسبها واستعادة تلك المناطق تستطيع تقريبا وقف زحف تقدم مسلحي المعارضة الذين يتخذون من بعض مناطق محافظة درعا بعض المقرات لهم. لذلك أعتقد أنه خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القادمة سوف تكون هناك معارك ومعارك عنيفة جدا باعتبار أن القوات الحكومية كما قالت بعض المصادر السورية يوم أمس حشدت قوات كبيرة جدا اتجهت من بعض مناطق ريف دمشق وتقدمت باتجاه ثلاثة مناطق وتجتمع في نقطة واحدة. هذه المناطق هي محافظة ريف دمشق والجهة الغربية منها وخصوصا في مناطق خان الشيح والبعض المناطق القريبة منها وأيضا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من محافظة القنيطرة وكذلك في محافظة درعا. أما الجبهة الأخيرة في رسالتنا لهذا اليوم فهي ما يجري في تقريبا في منطقة عين العرب كوباني حيث أعلنت مصادر كردية صباح هذا اليوم بأن القوات الكردية سيطرت على قرية عطو وهي تقريبا من القرى المهمة في الريف الغربي وبذلك كما تقول تلك المصادر بأن أكثر من 90% من الريف الغربي أصبح تحت سيطرة القوات المشتركة وإن كانت من القوات الكردية بالقوات البشمركة ووحدات حماية الشعب وبعض فصائل الجيش السوري الحر المتحالفة مع القوات الكردية. والحديث بأن هذه القوات وصلت على تخوم نهر الفرات وقرية قوشلي. أما جنوبا فقد استعادت تلك القوات السيطرة على مناطق واسعة وصولا إلى الطريق الدولي كما يسمى في تلك المنطقة وهو الطريق الرابط بين مدينتي حلب ومدينة القامش لشمال شرق سوريا وباتجاه الشرق سيطروا على قرية التشلبية وهي القرية التي تضم أكبر معامل الإسمنت في سوريا وكانت تنظيم داعش قام خلال سيطرته على هذه القرية بالسيطرة على المعمل وتدمير كثير من محتوياته. نعم محمد.
الزميل خليل حسين كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. مستمعينا نواصل تقديم نشاط الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في شرق أوكرانيا، إذ أوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيزود أوكرانيا بالأسلحة في صراعها ضد انفصاليين تدعمه روسيا، قائلا أنه ما زال يأمل التوصل إلى حل دبلوماسي حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعارض تزويد أوكرانيا بالأسلحة لقتال الانفصاليين، قال إن روسيا انتهكت اتفاق سلام سبتمبر أيلول بإرسال مزيد من الدبابات والمدفعية إلى شرق أوكرانيا، مضيفا أنه وميركل اتفقا على ضرورة استمرار العقوبات في الوقت الراهن وعلى أن عزلة موسكو ستزداد إذا ما استمرت في مسارها الحالي حسب تعبير أوباما. ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في شرق أوكرانيا ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا هناك ميخائيل لندرينكو. صباحك خير.
صباح النور محمد، مرحبا.
مرحبا بك يا ميخائيل، هل لا توجز لنا أبرز تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا سيما مع الأنباء التي تفيد باستمرار عمليات القصف المتبادل بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية وسقوط عدد جديد من الضحايا من القوات الحكومية ومن المدنيين؟ تفضل.
نعم أحمد، كثف الانفصاليين عملياتهم في ضواحي مدينة ديبالسيفي بقريم دونيسكي مامس. الانفصاليون كانوا يطلقون النار على بلدات تشيرنوخيمي وسانجاريفكا وبوباسنا ولوهانسكي وميوس أكثر من 10 مرات، كما قصفوا مدينة ديبالسيفي نفسها من المدفعية 5 مرات ومن الصواريخ من منظومات إطلاق صواريخ 5 مرات أيضا. على ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لقيادة عملية مكافحة الإرهاب شرق أوكرانيا. وأطلق الانفصاليون النار على مواقع القوات الحكومية وبعض المناطق الأهل بالسكان 8 مرة يوم أمس في منطقة النزاع كلها. وفي الوقت يعني اتهم هنادي موسكال حاكم إقليم لوهانسك، اتهم السلطات الروسية بإطلاق النار على بلدة كاميشني في هذا الإقليم من داخل أراضي روسية، وأدى هذا القصف إلى تضرر عدة بيوت في بلدة كاميشني. من جهة أخرى اعتقلت قوات الأوكرانية مواطنا أوكرانيا بشبهة انتمائه إلى إحدى الجماعات المرتبطة بالانفصاليين. مصادر في المكتب العام لجهاز الأمن أفادت بأن هذا الشخص من مواليد عام 1966 كان يجمع معلومات استخباراتية سرية حول مواقع وتحركات الجيش الأوكراني في منطقة النزاع وينقل هذه المعلومات إلى الانفصاليين. وفي العاصمة كييف أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأوكرانية يفهين بيري بينيس بأن قادة دول الغرب لا يزالون يأملون بإيجاد حل سلمي وبناء للأزمة الأوكرانية، ولكنهم في نفس الوقت لا يستبعدون أن تفشل محاولاتهم. ومن المتوقع أن يوقد لقاء أوكراني فرنسي ألماني روسي لقاء رباعي في العاصمة البيلاروسية مينسك يوم غد. ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن هذا اللقاء سيكون آخر فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الدائر شرق أوكرانيا.
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى الملتقى. حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعينا الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة في برنامجنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ذكرى اليوم الدولي لتنظيف الحواسيب. مستمعينا، يقصد بتنظيف الحواسيب إفراغها من البرامجيات الضارة أو ما يصطلح على تسميتها الفيروسات، إلى جانب تنظيفها من الأتربة والغبار العالق على الأسطح والأجهزة الدقيقة داخل الحاسوب. بالنسبة للفيروسات أعزائي المستمعين، هي عبارة عن برامج أو أجزاء من شفرات تدخل إلى جهاز الكمبيوتر وتعمل على تخريب البرامج الموجودة على الكمبيوتر بحيث يكون لها القدرة على عمل نسخ من نفسها والانتقال من جهاز إلى آخر وإلحاق الضرر بمحتويات الحواسيب. مثل بالضبط الفيروس اللي يصيب جسم الإنسان، لهذا سميت هذه البرامجيات بالفيروسات. وغالبا مصدر هذه الفيروسات إما المواقع الإلكترونية غير الموثوقة على شبكة الإنترنت، أو تحميل برامجيات وتطبيقات وملفات بمختلف أنواعها، صوتية أو صور أو فيديوية أو وثائق أخرى غير موثوقة وغير مأمونة. أيضا من مصدر الفيروسات الرئيس الآخر هو رقائق الذاكرة المحمولة، أو ما يعرف اختصارا بالفلاش رام، اللي تعمل على نقل الفيروس من حاسوب مصاب إلى آخر سليم، بالضبط بما يشبه إلى حد ما انتقال عدوى الأمراض بين البشر من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. طبعا خطر هذه الفيروسات لا يشمل فقط الملفات الخاصة بنا وإمكانية إتلافها وإلحاق الضرر بها أو استنساخها والتجسس عليها، وإنما إمكانية تدمير برامج تشغيل الحاسوب نفسه اللي تشغل حاسوبنا وإتلافها، وبالتالي عطل الحاسوب. فمن خلال هذه المعلومات البسيطة يمكن أن نتخيل أهمية تنظيف الحواسيب منها، وياريت لو أنه هذا الأمر ما يجري من قبلنا كمستخدمين اعتيادين إذا ما عدنا الخبرة، نذهب بها إلى أناس مختصين تحاشيا لإلحاق ضرر بملفاتنا الخاصة أو ببرامجيات التشغيل أو بالحاسوب بشكل عام. أما بالنسبة لتنظيف الحواسيب من الأتربة والغبار الملتصق على الأسطح الداخلية والأجهزة الإلكترونية الدقيقة ودخان السجائر، طبعا فنقول أنه بصراحة الغالبية منا يستهين بأهمية هذا الأمر، ويستهين بحجم إضراره بالكمبيوتر أو الحاسبة ومكوناته الداخلية، سيما أنه هذه الأتربة يعني تسهم في بقاء الحرارة حبيسة داخل الجهاز، وبالتالي إضرارها بالأجهزة الإلكترونية اللي من المعروف أنه ارتفاع درجات الحرارة يضر بها بشكل كبير ويهدد قضية بقائها تعمل بدون عطب. لا نطيل الحديث كثيرا في هذا الموضوع، سننقل الحديث إليكم وإلى مستخدمين اعتيادين للكمبيوتر، منهم المستخدم مثنى محمد يشير إلى أنه هو يعتني بقضية نظافة الحاسبة خصوصا من موضوعة الفيروسات، ويعني له أسلوب في ذلك. دعونا نسمع.
في الحالة الطبيعية تنظيف اللابتوب مالتي من الفيروسات اكيد عن طريق البرامج اللي موجوده، برامج الكترونيه تنزل بها فتره وفتره، وتحدثت وحاول انه احميها، لانه كذا كهوايه يعني برامج ومواقع تنزل بها يعني فيروسات بشكل طبيعي يعني. اما مساله الغبار راح تكون يعني ضمن الطبيعه العاديه، اكيد انا اشوف يعني مثلا لابتوبي تسرب وفتشي انظفه، لكنه هو بشيء دوري أكيد يعني مو بدورية أو مثلا بأوقات معينة. من الغبار لا ما أعرف الطريقة الصحيحة، إن كانت تكون طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة. أنا استعمل أكيد الطريقة التقليدية أكيد أكو إحنا نشوفها دائما محلات الحاسوب يعني يبيعوها، اللي هي الأوراق مثل الكلينكس لكنها ناعمة، يعني تقدر تمسح بها الشاشة والكيبورد.
نعم. مستخدم آخر هو أحمد المهنة يشير إلى أنه تنظيف الحاسبة يكون حسب الحاجة، بمعنى أنه يعني ما ينظفها بشكل مستمر.
يعني تنظيف الحاسبة يعني أنا أشوفه على الحاجة، يعني أنظف حاسبتي على الحاجة، من أشوفها يعني أنظف الشاشة عموما يعني بين يوم ويوم أو يومية، الشاشة الأمامية الكيبورد كذا. أما التنظيف الداخلي يعني حسب، يعني بين فترة وفترة من أشوفها يعني نوبات يعني يصير بها مثلا صوت من التراب أو الكذا، يعني أحاول أنظفها عن طريق الهواء، يعني أما عن طريق مثلا السشوار أو أي عن طريق الهواء. أنا من الناس بنصب أنتي فيروس يعني، وصح مو أصلي بس أنتي فيروس يعني قوي مجاني موجود بالإنترنت، بنصبه وبين فترة وفترة أشغله. أما بالنسبة للفيروسات يعني أنا بنصب أنتي فيروس صح مو أصلي بس هو أنتي فيروس مجاني قوي موجود على الإنترنت، سحبته من الإنترنت وبين فترة وفترة يعني أسوي سكان، أسوي سكان للحاسبة يعني من أشوفها ثقيلة أو من نوبات تخربط يعني بالشغل مالتها اسوي لها سكان للفيروسات من فتره لفتره، اللي يعني الشغلات الزايده نمسحها، البرامج الزايده نمسحها اللي تنزل عن طريق الانترنت بالخطا.
نعم. ايضا معنا مهندس الحاسوب هاشم فاضل يتحدث عن اهميه تنظيف الحواسيب من البرامجيات الضاره او الفيروسات، وايضا يعني عواقب عدم التنظيف هذا. دعونا نسمع.
الحاسب بالحقيقه تنظيفه كلش مهم وكلش مفيد لسرعه الحاسبه، سرعه الباص مال البروسيسور. كل ما كانت الحاسبه نظيفه كل ما زادت سرعه الحاسبه وادائها وطريقه الريسبونس مالها اللي نحصل عليه اثناء العمل. تنظيف من الاتربه شكل، والتنظيف من الفيروس شكل اخر. التنظيف من الاتربه هو عباره عن تنظيف جميع الهاردوير اللي يخص الحاسبه، يعني اذا كان مكتب صيانه قريب ممكن فتح الحاسبه من الداخل واستخدام ضغط الهواء للدفع وتنظيفه، او فتح جهاز قطعه قطعه اللي هو الرامات والهارد والتفاصيل الاخرى تم تنظف بقطعه قماش بسيطه وترجع لمكانها. وهذه عاده تكون عباره عن سنوي، التنظيف سنوي من هذا النوع من التنظيفات الاخرى. التنظيف الاخر اللي هو تنظيف الفيروس، هذا يتم عاده بالسوفت وير اللي هو عباره عن برامج خاصه لمكافحه الفيروسات. هذه البرامج عاده تكون ذات ثمن، تشترى من السوق، الابديت مالها يكون لمده سنه كامله تشتغل عليه، تتعامل مع اغلب انواع الفيروسات وليس جميعها. ربما فيروس يظهر جديد يضرب الحاسبه وما ممكن السيطره عليه، لذلك المفروض احنا نخلي بحاسباتنا نوع من انواع الانتي فايروس اللي هي متوفره وتحمل ابديت وذات ماركه عالميه.
نعم. مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل تنضم إلينا الزميلة تمارا مجيد. مرحبا يا تمارا.
صباح الخير محمد.
صباحك نور. تمارا، بداية يعني هل يمكن القول أنه قضية العناية بنظافة الحاسوب سواء من الفيروسات أو من ناحية الأتربة والغبار هي ثقافة؟ يعني هذه طبعا نلاحظها موجودة في العديد من الدول اللي مهتمة باستخدام الحواسيب، لكن ربما هذه الثقافة في العراق يعني ضعيفة إلى حد ما. إحنا نستخدم الحاسوب بكثرة بس ما نعتني بنظافته من ناحية البرامجيات الضارة أو النظافة الاعتيادية يعني اللي هي من الغبار.
نعم محمد. محمد، من خلال لقاءاتي بمستخدمي الحواسيب لاحظت أنه أكثر المستخدمين يهتمون بالحواسيب اللي يعملون عليها بشكل يومي من خلال التنظيف الخارجي بقطعة قماش، بالإضافة إلى تنصيبهم لبرامج الأنتي فيروس اللي تحاول أن تنظف الحاسبة بشكل دوري من الفيروسات اللي تخترق البرامج اللي يستخدموها. لاحظت أنه أكو اهتمام، لاحظت أنه لديهم خبرة مستخدمي الانترنت مستخدمي الحواسيب بنسبة 50% لديهم خبرة بالتعامل مع برامج الفيروسات، ما عدا التنظيف الداخلي يلجؤون إلى مراكز الصيانة.
نعم. طيب تمارا، إذن الثقافة لنقول هذه موجودة يعني بنسبة 50%، 50% من الأشخاص ينظفون أو يعتنون بنظافة الحاسوب، 50% آخرين ربما ما يعتنون، يعني خاصة بالنسبة لموضوع التنظيف من البرامجيات.
نعم. طيب. نعم صحيح صحيح.
طيب السؤال، هل يعني من اطلعتي على أنه هم ينظفون يعني ملمين بالكيفية الصحيحة لتنظيف الحاسوب؟ كلنا نعرف أنه موجودة هذه الإرشادات للكيفيات الصحيحة لتنظيف الحاسوب حتى على الإنترنت على اليوتيوب موجودة، هل هناك يعني إلمام بها من هناك؟ لأنه نعرف أنه ربما عملية تنظيف خاطئة تقود إلى أضرار بالحاسوب.
نعم، لاحظت أنه بعض المستخدمين ما عندهم خبرة، يلجؤون إلى صيانة، وبعضهم تسبب بتعطيل حاسبته بالطريقة الخاطئة بالتنظيف، يعني يفتح حاسبته ويؤدي إلى أنه تتفكك وبعد ما يعرف شلون يرجعها. فلاحظت أنه أكثرهم يلجؤون إلى مراكز الصيانة، والجزء الثاني من المستخدمين لديهم خبرة بتنصيب البرامج اللي موجودة هي بسوق الانترنت اللي تكون مدتها سنة.
نعم. طيب أخيرا تمارا، من خلال لقائك بمهندسين الإنترنت في مراكز الصيانة، شنو أكثر الأعطال اللي كانت يعني تجيهم وناجمة عن خلينا نقول الطريقة الخاطئة في تنظيف الحاسوب؟ يعني شنو أكثر الأعطال اللي تجيهم بهذا الخصوص؟
نعم، أكثر مستخدمي الإنترنت، مستخدمي الإنترنت ومستخدمي الحواسيب ينصمون برامج الأنتي فيروس اللي تكون رديئة المنشأ. هناك برامج ذات ماركة عالمية تكون مدتها سنة. البرامج الرديئة تضرب البرامج الحاسبة وما تعالج البرامج من الفيروسات. لهذا لاحظت أنه مهندسي الحواسيب دائما يحاولون أنه يرشدون مهندسي الحواسيب إلى تنظيف حواسيبهم لكي تكون هناك سرعة في عمل الحاسبة وسرعة البلازما البروسيسر، وكل ما كانت الحاسبة طبعا نظيفة كل ما زادت سرعتها.
نعم، إذن يعني هذه البرامج بدل ما تنظف الحاسوب هي تخلق مشكلة أكبر، يعني هي تصير
بعض البرامج اللي تكون رديئة المنشأ اللي موجودة بسوق الإنترنت،
خاصة المجانية. خلينا نحكي بصراحة.
نعم، المجانية بصراحة.
نعم، لأنه البرامج المعتمدة معروف أنه لازم تروح تشتريها وربما يعني سعرها شوية إلى حد ما. طيب،
نعم،
شكرا جزيلا للزميلة تمارا محمود، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وكنا قد تحدثنا فيه عن ذكرى اليوم العالمي لتنظيف الحواسيب، وهذه دعوة لكل مستمعينا أن يعتنوا بتنظيف حواسيبهم وأن لا يستهينوا بالأمر مطلقا، لأنه هذا الجهاز يعني مهما كان مستمر بالعمل هو جهاز إلكتروني وقابل للعطب في أي لحظة، وربما تخسرون ملفاتكم لا سمح الله. مستمعينا الكرام، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ولكم أطيب تحايا زميلي المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد في تمام 10 بتوقيت بغداد، انتظرونا. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
إذاعة العراق.
إذاعة العراق.